الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ هذا الحديث الذي يدعو فيه سليمان عليه السلام ربه سبحانه وتعالى ويسأله أسئلة ثلاثة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس سأل الله حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. الحديث قد أخرجه النسائي في السنن وابن ماجة في السنن كذلك، وهو صحيح. وراوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، والكلام في ترجمته يمكن أن يرجع فيه إلى المظان. اختصارا للوقت أبدأ بالمعنى الإجمالي للحديث، إذ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن دعوات نبي الله سليمان عليه السلام بعد فراغه من تجديد بناء بيت المقدس، وهن ثلاث دعوات. أولهن التوفيق إلى الصواب في الأحكام والفصل بين الناس، والثانية سؤاله الله تعالى ملكا عظيما لا يحصل لأحد بعده أبدا، معجزة له دالة على نبوته، والثالثة أنه عليه السلام سأل الله تعالى لمن أتى هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، لا يقصد إلا الصلاة، سأله له مغفرة لذنوبه وخروجا منها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تالي الحديث باستجابة الله له في اثنتين ورجاء إجابة الله سبحانه في الثالثة. مسائل الحديث وفوائده كالعادة: أولا قوله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس. أقول: ملك داود عليه السلام وأقام دولة التوحيد، وورثه ابنه نبي الله سليمان، قال تعالى: وورث سليمان داود. وراثته هنا في الحكم والعلم والنبوة وليست في المال، فمن المعلوم أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. وجمع الله عز وجل لهذين النبيين العلم والنبوة والملك. ويخطئ بعض المسلمين حين يعدون تاريخ هذين النبيين تاريخا للمنحرفين من بني إسرائيل، فينظرون إلى تاريخ هؤلاء الأنبياء نظرة معادية. ومن الواجب على المؤرخين وخصوصا المسلمين ألا يندفعوا في استقرائهم لتاريخ فلسطين إلى اتهام أنبياء الله ورسله بما افتراه عليهم اليهود، وذلك في سبيل إثبات حق الأقوام الأخرى في فلسطين. وإذا كانت رابطة العقيدة والإيمان هي الأساس الذي يجتمع عليه المسلمون مهما اختلفت أجناسهم وألوانهم، فإن المسلمين هم أحق الناس بميراث الأنبياء بما فيهم أنبياء بني إسرائيل، لأن المسلمين هم الذين لا يزالون يرفعون الراية التي رفعها الأنبياء، وهم السائرون على دربهم وطريقهم، وهؤلاء الأنبياء هم مسلمون موحدون حسب الفهم القرآني. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس. المقصود من قوله بنيان بيت المقدس أو بنيان مسجد بيت المقدس هنا بنيانه على سبيل التجديد لا على سبيل الابتداء، فإن قد قدمنا وفق الأدلة الصحيحة أن ذلك المسجد الأقصى قد بني قبل سليمان بكثير جدا، وقد رجحنا وقتها أن بانيه هو آدم عليه السلام. وأذكركم بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي عرضنا له في هذه السلسلة قبل حلقات، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وقد ثبت فيما روينا وتكلمنا أن المسجد الحرام قد بني في فترة مبكرة من حياة البشرية، وليس هذا إذن بموضع شبهة عند التحقيق. فبناء سليمان المقصود به تجديد بناء هذا البيت، كما أن إبراهيم جدده، وأن الراشدين من الخلفاء قد جددوه، وأن العباسيين والأمويين والمماليك والعثمانيين، فكل من تعاقب على هذه الأرض جدد بناء هذا المسجد. ولذلك قد قال القرطبي المحدث في كتابه المفهم، قال: الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان عليهما السلام لما بنيا المسجدين ابتدأ وضعهما لهما للمسجدين، بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما. وقد تقدم الكلام في هذا بما يغني عن الإطالة. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس سأل الله. أنا أنتبه إلى ترتيب سؤاله الله تعالى ودعائه له عند فراغه من بناء مسجد بيت المقدس. لماذا؟ لما أن السؤال والدعاء مظنة الإجابة تلو الطاعات العظيمة، بعد أن أطاع الله عز وجل هذه الطاعة العظيمة ساغ أن يدعو الله بما شاء، وهذا معهود في الشرع. فالدعاء بعد الانتهاء من الصلاة ومن الحج وبعد الصيام وبعد القيام وهكذا. وهنا بناء سليمان وتجديده لمسجد بيت المقدس طاعة عظيمة تقربه إلى الله تعالى، وهي الحالة التي يحسن أن يتوجه فيها العبد إلى ربه بالدعاء، إذ هي مظنة الإجابة، فكأنه يغتنم الفرصة ويقتنص السانحة لعله يجاب إلى مأموله ومرغوبه. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم سأل الله حكما يصادف حكمه. هذه الدعوة الأولى من دعوات سليمان عليه السلام، وهي التوفيق إلى إصابة حكم الله عز وجل، والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد وفصل الخصومات. وثمة كلام متعلق بهذا، أنا أحيل السامعين إلى المكتوب إن شاء الله تعالى، سأكتب لكم استطرادا فيه، لكنني اختصارا للوقت حتى يكفينا أنتقل إلى المسألة الخامسة. قوله صلى الله عليه وسلم حكما يصادف حكمه يدل على مسألة من المسائل الأصولية، وهي مسألة هل يتعدد الحق، إذ يدل الحديث على أن الحق في الأحكام الشرعية واحد عند الله تعالى لا يتعدد. ثم إن المجتهد مكلف ببذل الجهد لإصابة الحق، وليس مكلفا بإصابة الحق في نفس الأمر وفي الحقيقة. فإن أصاب هذا الحق فله أجران: أجر إصابة الحق وأجر بذل الجهد، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولفظ الحديث يدل دلالة واضحة على ما ذكرت، والله أعلم بالصواب. سادسا، قوله صلى الله عليه وسلم وملكا لا ينبغي لأحد من بعد سليمان المتكلم، وهذه الدعوة الثانية من دعوات سليمان، وقد جاء هذا المعنى في القرآن الكريم من قول الله تعالى على لسان سليمان: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وفي الكلام كذلك استطراد موجود في المكتوب. سابعا، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يأتي هذا المسجد أحد، أو ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذه الدعوة الثالثة من دعوات سليمان عليه السلام، إذ دعا الله تعالى لمن قصد المسجد الأقصى للصلاة فيه لا يخرجه من بيته إلا هذا القصد أن يغفر الله له خطاياه كلها فيعود منها كيوم ولدته أمه ليس عليه خطيئة. وهذا فيه فضل الصلاة في المسجد الأقصى، وأنها محط لذنوب المصلين ومغسلة لخطاياهم، وأن هذا المسجد كان معظما مقدسا في تاريخ التوحيد لا في الإسلام وحده. ثامنا، أما سر دعائه هذا عليه السلام ضمن هذه الدعوات ومناسبته لها، فبيانه أنه في الدعوة الأولى سأل الله تعالى التوفيق إلى الحق وإصابته، والعلم الدقيق النافع حكما يصادف حكمه، وفي الثانية سأل الله تعالى المعجزة التي يدعو الناس بها إلى الحق ويخضع بها الباطل وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفي الثالثة سأل الله تعالى لمن أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه أن يغفر له ويخرج من خطاياه، وفي ذلك فائدة عظيمة تعود على سليمان عليه السلام، إذ هو الذي جدد بناء المسجد، فمن صلى فيه وأتاه وعظم أجره فيه كان لسليمان عليه السلام مثل ذلك الأجر لتسببه به، والدال على الخير كفاعله. وفي الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. المسألة التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الصلاة فيه، إذ يدل على فضل الإخلاص وأنه مناط الأجر، وأن المقصود بهذا الدعاء من أتى المسجد وشد رحاله إليه قاصدا الصلاة وتحصيل ثوابها لا ما سوى ذلك من النوايا الدنيوية. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان لملحظ قوله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الصلاة فيه، فإن هذا يقتضي النية في السفر إليه ولا بدعة في السفر إليه بطبيعة الحال. عاشرا، يشابه المسجد الأقصى في هذا المسجد الحرام، من حيث إن كليهما قد ترتب على زيارته تلك الزيارة الخاصة غفران للذنوب وخروج منها. هذا يذكرنا بحديث رسول الله من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا وجه آخر من وجوه التشابه بين المسجدين والعلاقة بينهما، وقد نبهنا على شيء منها في الحلقات الماضية. 11، تعقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوات سليمان عليه السلام بقوله أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، أخبر عن حصول اثنتين يقينا واستجابة لدعاء سليمان فيهما، أما الأخيرة فقد رجى النبي صلى الله عليه وسلم حصولها، والتعبير بالرجاء مما يدل على الترجيح والتقريب. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بشأنها شيء، ولكنه رجح ورجى إعطاءه إياها لأمور، لعل منها أنها دعوة نبي ودعوات الأنبياء مستجابة، وإلا لم يأذن الله للنبي بالدعاء فيها أصلا، فلما أذن له بالدعاء غلب على الظن أنه يستجيب له. وكذلك أنه لما استجاب دعوتين قرب أن يكون قد استجاب الثالثة على طريق غلبة الظن، والله أعلم بالصواب. وقد عقب الشيخ إبراهيم العلي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المفيد المعنون بالأرض المقدسة، وأنا أنصح باقتناء هذا الكتاب والاطلاع فيه، فإنه قد حوى من الأحاديث والآثار في تعظيم بيت المقدس ما يستحق المطالعة. يقول رحمه الله تعالى ومن هذا يتبين لنا مدى ما لبيت المقدس من منزلة في قلب كل نبي من الأنبياء. فسليمان عليه السلام حين سأل الله تعالى أن يخص بيت المقدس بإحدى المسائل الثلاث التي دعا الله عز وجل أن يعطيه إياها، وقد أعطاه الله سبحانه ذلك، وعطاء الله سبحانه متصف بالكمال، ولذا فالرجاء رجاء النبي المذكور في الحديث متحقق إن شاء الله تعالى، ولكن الأسلوب النبوي يجري على نهج الأدب مع الله تعالى، فيفوض ويرجو من غير قطع فيما لم يوحى إليه فيه. ومن الفوائد العملية في الحديث الحرص على الصلاة في المسجد الأقصى لما لذلك من الفضل الزائد على مجرد مضاعفة الثواب. القضية ليست قضية مضاعفة ثواب فحسب، بل هي غفران للذنوب مع حسن النية. أن يقصد المسلم عند التوجه إلى الصلاة فيه وإتيانه قصد تحصيل الصلاة فيه وثوابها من غير تخليط في النية ولا قصد أمر آخر، وذلك بطبيعة الحال إنما يكون لمن جاز لهم في هذا الزمان زيارته على التفصيل المذكور في مسألة زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال. ومن الفوائد العملية كذلك التأدب فيما ليس فيه نص واضح، وعدم القطع بحصوله، واستحباب التعبير بما يشعر بالترجيح وعدم القطع عند قيام الأدلة التي تدل على ذلك، والله أعلم، وجزاكم الله خيراً.